والصبح إذا تنفس وإذا سألك عبادي عني فإني
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني
يا رب.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى صدر الصابي به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الربيع عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، باسمي وباسمكم نرحب به فأهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله أخي
وسعداء بانضمامك لكوكبة المشايخ في هذا البرنامج.
الله يحييكم ويبارك في الجاهلين.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم هو بداية سورة القصص من الآية الأولى وحتى الآية 13 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم وهو بصوت القارئ فارس عباد، فإلى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
بقي آية ولكن لعلنا إن شاء الله نكملها في حال استمرارنا في تفسير هذه الآيات. بداية نرحب بكم شيخ محمد في بداية هذا اللقاء، ولو أعطيتمونا والمشاهدين الكرام نبذة يسيرة حول هذه الصورة وارتباطها بما قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
هذه السورة العظيمة سورة مكية، والسور المكية في معظمها تعالج حال المؤمنين في مكة وتركز على بناء الإيمان والأخلاق. وجاءت هذه السورة المباركة سورة القصص لتعالج موضوعا مهما في حال استضعاف المؤمنين في مكة واستعلاء قريش عليهم، وتظهر سنة إلهية ثابتة إلى يوم القيامة في الأمم، وهي أن الله عز وجل يمن ويكتب للمستضعفين من المؤمنين في الأرض التمكين والنصر إنهم صبروا وثبتوا في حال طغيان الكافرين عليهم وعلوهم. فإذا نستطيع أن نقول أن مقصد هذه السورة هو منة الله على المؤمنين المستضعفين بالنصر والتمكين، وإرادته بإهلاك الظالمين المستعلين في الأرض أينما كانوا في أي وقت وفي زمان. فضرب الله تعالى لهذا مثلين عظيمين في هذه السورة من قصص بني إسرائيل. القصة الأولى قصة موسى مع فرعون، وفي ذلك يقول الله إن فرعون نت عليك من نبأ موسى وفرعون. فهذا العلو في الأول وهو علو السلطان والملك والقهر. والقصة الثانية هي قصة قارون، وفيها تمثيل لحال العلو بالمال، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ففي كلا القصتين إظهار للعلوين، علو السلطاني والمال، وفي كلا القصتين أيضا إهلاك لهؤلاء المستعلين ونصر للمستضعفين. إذن هذه السورة تذكير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وللمستضعفين في مكة يوم نزولها، وللمستضعفين في كل زمان وفي زماننا هذا، أنهم منصورون بإذن الله عز وجل. ولهذا ختمت السورة بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض المفسرين ومنهم ابن عباس وابن مجاهد رحمه الله أن قوله ورادك إلى معاد رادك إلى مكة بعد أن يخرجك قومك منها، وهناك تفسير أخرى. فهذا ما يمكن أن نقدم به بين يدي هذه السورة العظيمة.
الشيخ محمد، نجد أن هذه الآية ابتدأت بالكلام حول القرآن الكريم،
نعم،
وأيضا في سورة النمل ابتدأت بالقرآن واختتمت كذلك بالقرآن،
نعم.
على ماذا يدل هذا الترابط الشيخ محمد؟
في أول السورة وآخرها،
في أول السورة وفي السورة التي قبلها سورة النمل.
أي نعم، أحسنت. فيه هنا مما يجعلنا يعني ندخل إلى بداية السورة، أنها فتحت بالحروف المقطعة كما في النمل وغيرها، وكل سورة فتحت بالحروف المقطعة كما ذكر ابن كثير رحمه الله بالاستقراء أنها فيها الانتصار للقرآن، وأن فيه وأنه هو الحق المبين، وفيه بيان وعبرة للمؤمنين. فكلا السورتين تمثلان ضرب الأمثال لهذه الأمة ليأخذوا العبرة في طريق مسيرهم إلى الله عز وجل وحملهم لأمانة الله وخلافته.
نعم. لعل الشيخ نبدأ أيضا في تفسير.
طيب، نبدأ بتوفيق الله عز وجل في يعني التفصيل حول آيات المقطع الأول الذي سمعناه. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم، وهذه كما ذكرنا حروف مقطعة اختلف فيها المفسرون اختلافا يزيد على أكثر من 20 قولا، والذي يترجح والله تعالى أعلم أن المراد بهذه السورة الحروف الإشارة إلى حروف هذا القرآن العظيم المعجز المتحدي لهؤلاء القوم المشركين، والذي فيه بيان للمؤمنين وفيه حكم وحكمة وإرادة الله عز وجل. ولذلك قال بعدها تلك آيات الكتاب المبين، وقال تلك ولم يقل هذا أو هذه، والتعبير بتلك كما نعلم أنه إشارة للبعيد، وإنما أشار لهذه الآيات بالبعد، أي أنها بعيدة المنزلة وعظيمة الشأن والقدر وما فيها من معاني. ولذلك قال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين المفصل للأحوال والحقائق، ومنها بيانه هنا لقصة موسى مع قومه وإظهار الله عز وجل حاله وما كان من شأنه. ثم يقول الله عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتلو عليه، لأن المقصود الأول في العبرة هو النبي عليه الصلاة والسلام تأنيسا له وتأييدا وتسلية، ومن بعده قومه، ولذلك قال في آخرها لقوم يؤمنون. قوله من نبأ موسى وفرعون، النبأ هو الخبر، والفرق بين الخبر والنبأ أن النبأ هو الخبر الذي له شأن وأهمية، أو أنه الأمر العظيم المفاجئ الغريب على الناس. وقصة فرعون فيها غرابة، أو قصة موسى مع فرعون فيها غرابة، مما يدل على أنها من سنة الله عز وجل. قال الله تعالى بالحق، أي أن هذه القصة ملابسة ومصاحبة للحق، وفيها الحق، فخذوها واعتبروا بها. ولذلك قال بعدها لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون أي أن من ينتفع بهذه القصة هم من يؤمن، أما الكافرين فلن ينتفعوا لأنهم قد طمس وختم على قلوبهم. ولاحظ بارك الله فيك وفي السامعين أجمعين، قال لقوم يؤمنون ولم يقل لقوم مؤمنين، لأن يؤمنون هنا مضارع، أي أنها عبرة وعظة ودرس لكل من يؤمن بهذا القرآن ويسمعه إلى قيام الساعة. وهذا يدلنا بارك الله فيكم أن الانتفاع بالقرآن من أسبابه الإيمان، الإيمان بهذا القرآن وبما فيه من معاني وأحكام وحكم وعظات، وإقبال القلب عليه بصدق وإيمان ويقين، فإن ذلك أشد انتفاعا فيه. ولذلك قال الله في سورة البقرة هدى للمتقين، أي الذين أقبلوا عليه بتقوى. ثم قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. لاحظ بارك الله فيك أنه ابتدأ الحديث في بيان مختصر لما للقصة قبل البدء بها، يعني كمقدمة القصة باختصار، ثم ابتدأ في حال ولادة موسى، فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الآية حفظكم الله تظهر لنا حال الكافر المستكبر الظالم الذي علا في الأرض واستعلى على الناس واستعبدهم واستضعفهم خاصة من المؤمنين، فهي هنا تظهر السبب إرادة الله عز وجل لهذه القصة كلها من أولها إلى آخرها، هي سببها أن فرعون علا في الأرض. ومعنى على في الأرض،
نعم عفوا شيخ محمد، يعني هذه قصة وما سيليها من قصص هل هو العلاقة بتسمية هذه السورة بسورة القصص؟
جميل، أنت يعني ذكرت لنا فيما يتعلق باسم السورة.
نعم،
لا شك أن هذه السورة اشتملت على عدة قصص كلها من قصص موسى، كلها من قصص موسى وقومه من أولها إلى آخرها فيما يتعلق بالقصص، وقد جاء ذكر القصص فيها في آخر قصة من قصص موسى التي امتن الله تعالى فيها عليه قبل البعثة، في قصته مع صاحب مدين حينما قال قص عليه القصص.
نعم.
ما هي هذه القصص التي قصها عليه؟ هي قصة قصته مع فرعون، كيف كان استعبد قومه، وقصة ولادته، وكيف أن الله عز وجل أنجاه، وكيف أنه نشأ في ظل في بيت فرعون، ثم قصته مع صاحب مع الرجلين الذي اقتتلا، ثم قصته بعد ذلك في سفره وخروجه، هذه كلها قصص، فقص عليه هذه القصص كلها التي هي مسيرة حياته كلها، فلذلك سميت هذه السورة بسورة القصص. طيب، يقول الله تعالى وجعل أهلها شيعا، ما معنى شيعا؟ اختلف المفسرون فيها على قولين، إما شيعا يعني أتباعا، يعني له هم أتباع له يتبعونه ويطيعونه ويعني يفعلون ما يريد، وهذا المعنى الأول، ويؤيده قوله إن وقوله في إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباعه، إن هؤلاء أتباعه. المعنى الثاني وجعل أهلها شيعا أي متفرقين، فرقهم أصنافا وفرقا حتى لا يكون لهم شأن وقوة ليقوموا على الملك أو نحوه. وكلا القولين محتمل في الآية، وهذا يدلنا على سر من أسرار القرآن الكريم، مهم جدا للقارئ كتاب الله عز وجل، ولمن يعرف، لمن أراد أن يعرف كتاب الله ومعانيه، هو أن الآية قد تحتمل معان عدة بحسب احتمالها للغة، فتأتي، وهذا من إعجاز القرآن أنه يأتي التعبير فيه بكلمة لها عدة معاني. ثم قال الله تعالى: يستضعف طائفة منهم. من هم الذين استضعفوا؟ هم بنو إسرائيل.
نعم،
بنو إسرائيل. فاستضعفهم، كيف استضعفهم؟ جاء الجواب هنا، قال: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا يذبح أبناءهم؟ يذبح أبناءهم لأنه قد رأى رؤيا تعددت الرواية في ذكرها، منها أنه رأى نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي على مصر فتحرق بيوت الأقباط دون الإسرائيليين، فأولت له بأن رجلا من أهل بيت المقدس أي من الإسرائيليين سيكون هلاكه وهلاك الأقباط على يده، فبذلك أمر بأن يقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل. فقيل أنه أمر بذلك حتى أنه نصحه قومه أنه لو استمر على ذلك لفنى بنو إسرائيل ولم يكن لهم رجال يخدمونهم، فبذلك يقتل عاما ويترك عاما آخر. ثم قال: ويستحيي نساءهم. لماذا يستحييهم؟ يعني يجعلهن أحياء تعبيدا لهن، بمعنى أنهن للخدمة أو للبغاء كما ذكر بعض المفسرين. لكن هنا سؤال، لاحظ الفرق بين أن التعبير هنا قال يذبح أبناءهم وهنا قال يستحي نساءهم، ما قال يستحي بناتهم.
نعم،
فما السر في التعبير بقوله يستحي نساءهم وهناك الأبناء؟ الأبناء هنا كما نعلم أنهم ذكور الأطفال، الذكور ويقابله البنات، أما الأولاد فيشمل البنين والبنات، وفي ذلك يقول الله عز وجل: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يشمل البنين والبنات. أما لفظ الابن فيشمل الذكر في الغالب. أما التعبير بقوله نساءهم يستحي نساء ويستحيي نساءهم، السر في ذلك أن الغرض أن الفائدة منهن وهن نساء بالخدمة أو بالبغاء. ثم قال الله: إنه كان من المفسدين بهذه الأعمال. ثم قال الله تعالى بعد ذلك،
شيخ محمد يعني اتضح لنا في هالآية مدى يعني التجبر والتكبر والعلو الذي أصاب فرعون في،
أي نعم، وهذا صورة، يعطينا صورة من صور الظالمين المتجبرين في كل مكان وزمان، أنهم حينما يستعلون في الأرض ويكون شأنهم وغرضهم هو بقاء ملكهم وبقاء دولتهم، تجدهم يتجبرون على الناس ويستضعفونهم ولو بغير حق، ويهضمون قوم على قوم. فهذه سنة باقية، وهذا يعطينا أيها الأخوة درسا إلى ما نعيشه الآن في حال أمة الإسلام، من الذين استعلوا في الأرض مستكبرين، من الكافرين، من اليهود والنصارى الذين ساموا المسلمين واستضعفوهم وأذلوهم وقتلوهم وشردوهم ويعني جعلوهم مستذلين. وهذه سنة الإلهية تعطينا درسا بأن الله عز وجل سيريد للمستضعفين هؤلاء المنة والتمكين كما ذكره في الآية الأخرى. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. لاحظ بارك الله فيك أنه في الآية الأولى ذكر حال هذا الكافر فرعون باستعلائه، ثم ذكر بعدها مباشرة حال المستضعفين. ما هو حالهم؟ قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. الإرادة هنا إرادة كونية، بأن الله عز وجل يريد لكل من استضعف من المؤمنين النصر والتمكين، ولكن متى؟ الله أعلم، وهذا يحتاج إلى، قد يكون إلى سنين. متى كان هذا النصر وإرادة الله عز وجل بعد علو فرعون؟ أكثر من 50 سنة.
نعم.
كيف ذلك؟ لأن موسى عليه السلام ولد ونشأ وترعرع في بيت فرعون سنين، كما قال ولبثت فينا من عمرك سنين، فهو لبث في بيت فرعون ولبث في عز فرعون موسى 40 سنة إلى أن بلغه الله تعالى سن الرشد في الآيات التي بعدها. إذن هي سنين طويلة، ولهذا يجعلنا أيها الإخوة والأخوات والمؤمنين جميعا أننا لا نستبطئ نصر الله، وأننا يجب أن نؤمن بأن نصر الله قادم للمستضعفين في كل مكان من بقاع الأرض، لكن هذا يحتاج إلى صبر وإلى تأني وإلى نظر إلى سنة الله عز وجل في التدرج، لأن الله عز وجل هذه سنته في من قبلنا.
ولعل أيضا كذلك محمد نحتاج إلى قوة صلة بالله عز وجل أكبر وأعظم.
لا شك، لا شك في هذا، وهذا هو سبب النصر، وإلا ما فما يأتي النصر إلا بذلك.
الله المستعان. الناظر إلى حال الأمة يعني يجد البعد عن هذا الدين في تصرفاتهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم، كيف ننتظر النصر يا شيخ محمد؟ يعني
هو لا شك أن حال الأمة الآن في الناظر إن نظر إلى زاوية الخير وزاوية البشائر فهو يرجو خيرا بإذن الله ويأمل خيرا كثيرا، وإن نظر إلى زاوية كثرة المعاصي والفساد فيها ينظر إلى الحقيقة إلى أن النصر لم يأتي أوانه، ولكن نقول يجب أن نؤمن بأن النصر قادم، وهذا يجعلنا نسعى إلى أسبابه.
نعم.
حتى نقربه ونختصر وقته، وإلا ما زال إذا دام الخبث وكثر الخبث فهذا ليس زبر النصر، فهذا يجعلنا نسعى إلى أن نطهر أنفسنا ونطهر بيوتنا ونطهر مجتمعنا من أسباب سخط الله عز وجل، ونجلب ونعمل ما بوسعنا في جلب نصر الله سبحانه وتعالى لنا وللأمة جميعا. يقول الله عز وجل ونريد أن نمن، لاحظ أنه قال ونريد، واللفظ هنا جاء بالجمع فهي دالة على إرادة الله بقهره وقدرته وعزه سبحانه وتعالى. أن نمن وهنا منة، لا شك أن الله عز وجل حين يمن على المستضعفين فهي منة منه سبحانه وتعالى وفضل، وإلا ليس لهم طول وقوة فهم مستضعفون. الذين استضعفوا في الأرض، لاحظ أن هذا وصف لازم وهو استضعاف المؤمنين. هل نحن في هذا الزمن في زمن استضعف فيه المؤمنون؟ بلى،
لا شك.
بلى، انظر إلى حال المسلمين في فلسطين، وانظر إلى حال المسلمين في العراق، وانظر إلى حال المسلمين في كثير من بقاع الأرض، تجد استضعافا وإذلالا، وهذه من علامات بإذن الله نصر الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن الله عز وجل ليس لا يريد فقط أن يمن عليهم بالنجاة، وإنما يمن عليهم بماذا؟ يمن عليهم بالنجاة ويجعلهم أئمة. وما معنى أئمة؟ يعني ولاة، يكون لهم قيادة والتمكين، ويكون لهم الأمر والنهي. وأئمة تشمل أيضا معنى أنه دعاة ويبلغون رسالة الله ويحملونها ويجاهدون في سبيلها ولهم القوة فيها. ونجعلهم الوارثين. الوارثين لماذا؟ الوارثين لملك وديار الظالمين المستعلين، يعني ليس فقط أن ينصرهم، وإنما سيمكنهم وسيورثهم أرض فرعون، وهذا الذي حصل. ويعني كما قال الله عز وجل كذلك أورثناها قوما آخرين في آية أخرى بني إسرائيل. ثم قال الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض. ما معنى نمكن؟ أي يكون لهم المكنة والسلطان والنفوذ والقدرة يتصرفون فيها بما يشاءون في طاعة الله عز وجل ودينه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لاحظ أن الله عز وجل نص على فرعون وهامان وجنودهما، لماذا؟ مع أن الذي على قبل ذلك فرعون.
نعم.
لأن هامان وزيره وهو مؤيده على استئصال بني إسرائيل ومؤيده على استعلائه وفساده، والجنود هم الذين ينفذون الأوامر وهذا يجعلنا نقول أن كل من كان معينا على الفساد ومعينا على يعني معينا لأهل الشر على ما هم في ما هم عليه فإنه معهم ويحشر معهم ويلحق بهم في في في, في العقوبة.
معنا نستاذنك شيخ محمد في مداخلة معنا على الهاتف الشيخ فهد الشتوي. السلام عليكم شيخ فهد.
السلام.
حياكم الله سعداء بمشاركتك لنا في هذا البرنامج. شيخ فهد، البناء القصصي في القرآن الكريم يعني تكرر معنا كثير من القصص، وخصوصا الآن بين يدينا قصة موسى عليه السلام، وتكررت في يعني صور أخرى. لو يعني أعطيتمونا نبذة حول هذا البناء وكيف يكون يعني تكامله في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولا أشكركم على هذا البرنامج المتميز،
الله يجزاك خير،
وعلى هذا الطرح الموفق للشيخ محمد بارك الله فيه. والحقيقة أن مسألة البناء القصصي في القرآن هي مسألة عظيمة جدا ومهمة، وتتجلى تجلي الكامل التام في قصة موسى، وهي أكثر سورة تكررت في القرآن الكريم، وهذا يلاحظه جميع من يقرأ القرآن. كل من يقرأ القرآن يلاحظ هذا الاختلاف في البناء القصصي لهذه السورة العظيمة في كتاب الله. والحقيقة أن هذه السورة التي يتكلم ويسعى في تفسيرها ابتداء فضيلة الدكتور الشيخ محمد، وهي سورة القصص، وقد افتتحت بقصة موسى عليه السلام. يلاحظ أنها يشاركها مثلا سورة طه في كثير في بعض جوانب بناء هذه القصة، ولكن يلاحظ اختلاف في هذا البناء ظاهر أيضا. والحقيقة أنا أريد أن أنبه هنا إلى عدة جوانب أظنها مهمة. في ابتداء في النظر في مسألة هذا البناء، من الجوانب التي ينبغي التنبيه عليها هو أن هذا البناء لهذه القصص هو في الحقيقة يناسب سياق كل سورة، بمعنى أن السورة هي واحدة، والموقف الذي مر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو واحد، لكن يلاحظ أنه يعرض في بعض السور بعض الجوانب وتوفى الجوانب، ويحذف بعض الشيء ويذكر بعض الشيء، كما أنه تختلف التراكيب أيضا في البناء، فأحيانا الألفاظ تختلف، وأحيانا نفس التركيب يختلف من حيث التقديم والتأخير ومن حيث الذكر والحث إلى آخره. فالسؤال الذي هذا سؤال قديم يعني، والعلماء تكلموا فيه، لماذا يختلف هذا البناء من سورة إلى سورة ومن قصة إلى قصة؟ والحقيقة أن 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 المفسر لهذا هو السياق، السياق هو الذي يبين السبب. ولهذا فإنك تجد مثلا في سورة طه أن قصة موسى عليه السلام قد ذكرت في هذه السورة، وذكر فيها جوانب لم تذكر في غيرها، حتى أنك تجد وسورة طه يعني سورة مبناها على اللطف بالنبي موسى عليه السلام، وهي تقص على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما يناسب حاله محل دعوته. وسورة طه معلوم أنها من أوائل السورة التي نزلت في العهد المكي، حتى قال ابن مسعود إنها ذكر عن سورة طه والبني إسرائيل وطه ومريم والأنبياء أنها كانت من العتاق الأول، وهن من تلاده من أوائل ما نزل، فكانت تعالج مرحلة دعوية مهمة كانت يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وموقف حرج كانت تمر به الدعوة، فكان فيها اللطف ظاهر جدا. قصة موسى كانت تراعي هذا اللطف، تراعي اللطف الذي مر به موسى عليه السلام واللطف الذي يعرض في هذه القصة هو مقصود به اللطف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تنظر أن تجد أنها لم تذكر فزع موسى من العصا، وإنما قال ذكرها بقصف الحية. وتجد التطمين فيها ظاهر، لا تخف إنك أنت الأعلى، حتى قال العلماء في هذه الآية أو في هذه الجملة إنك أنت الأعلى، قالوا فيها ست مؤكدات، قالوا من بلاغة القرآن وفصاحته. وفي سورة القصص التي يعني أنتم بصدد الكلام عنها، وهي سورة مهمة، نجد أن هذه السورة تعتني برعاية المستضعفين من المؤمنين، وافتتاحها يبين هذا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم فالله سبحانه وتعالى يرينا سنته الباقية الماضية أنه يريد أن يمن على هؤلاء المسرافين. ولهذا ذكر في هذه القصة في قصة موسى في سورة القصص ذكر جوانب لم تتعرض لها أي سورة قط، فذكر أحوال ولادة موسى بالتفصيل، وذكر الأحوال التي مرت بها الأم المكلومة الملهوفة في وصف بديع لا يمكن أن يصل إلى أي وصف إلا وصف القرآن الكريم الحكيم. ولهذا فقد اعتنت بجوانب مهمة لم تذكر وألفاظ انفردت بها.
طيب شيخ فهد، يعني نعلم بعض أعداء هذا الدين، يعني من يريد أن يعني يجعل في هذا القرآن ما هو خلاف الصحيح، اتخذوا هذا يعني نقول عذرا في أنهم قالوا أن من نقص في هذا القرآن تكرار هذه القصص.
نعم، وأنا أقول يعني عودة على ما ذكرت في البداية أن هذا التكرار هو يناسب كل سياق، هذا هو السر في هذا التكرار. ثم إن أعظم ما يكون من الدفاع عن القرآن في هذا الجانب أن تبين البلاغة.
نعم.
تبين قمة البلاغة في اختيار مثل هذه التراكيب والألفاظ، لأن تبيين البلاغة والمعاني المخبوءة في مثل هذه التراكيب والألفاظ هو في حقيقته بيان لحكمة القرآن وهداية القرآن، وهو أبلغ دفاع عن القرآن، لأنك تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الإدلاء ومرحلة إظهار البيان والحجة والسبق والفضل في هذا الكلام العظيم.
نفع الله بك شيخ فهد، شكري لك هذه المشاركة. كان معنا الشيخ فهد الشتوي مشكورا. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المؤاب،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. الشيخ محمد، استمعنا وإياك إلى مداخلة الشيخ فهد الشتوي، تعليقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أشار الشيخ فهد إلى معنى مهم أو أمر مهم ينبغي العناية أو النظر إليه في قصص القرآني، وهو أن كل قصة وردت بحسب مناسبة سياقها وموضوع السورة فيها. فتجد سورة البقرة مثلا وردت في النعم،
نعم،
فروعي في ذلك الجوانب والألفاظ والتعبير وكل ذلك، فكل وهكذا غير السور. فينبغي العناية بأن تكرار القصص من فوائده أنه كل موضع يعالج موضوعا مهما.
نعم، توقفنا عند وأوحينا إلى أم موسى.
نعم، يقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أشار الشيخ فهد وهو يعني شيء مهم، وهو أن قصة موسى في هذه السورة تميزت بأنها عرضت لحياة موسى من أول بدايته، من أول ولادته، بما لم تتعرض إليه سورة أخرى إلا إشارة بسيطة في سورة طه، وهذا ما يميز هذه السورة ويظهر معانيها.
ذكر فيها تفاصيل لم تذكر في سور أخرى،
ذكر فيها قصة تفصيل ولادته إلى بلوغه إلى ذهابه إلى مدين وثم رسالته، وهذا لم يذكر في قصص أخرى من السور. قول الله عز وجل وحينا إلى أم موسى، الوحي هنا، ونستسمحكم أن نجمل لأن الحديث يحتاج إلى بسط طويل، لكننا نريد أن نقف حول المعاني المهمة. ووحينا، الوحي هنا اختلف فيه العلماء، ولكن الصحيح قيل أنه إلهام، وقيل أن الله أرسل إليها رسول، ولكن ليس للنبوة وإنما للتبليغ، كما أرسل الله تعالى إلى أم عيسى عليه السلام رسولا قال إنما أنا رسول ربك، وكما أرسل الله تعالى الملك إلى الأبرص والأقرع والأعمى في الحديث الصحيح. فهو هنا أرسل رسولا ليبلغها وعد الله عز وجل أن أرضعيه. لماذا أمرها بالإرضاع؟ لماذا أمرها بالإرضاع ولم يقل اقذفيه مباشرة؟ لأن الإرضاع هنا له أثر على موسى في بدايته، وتأثير في أنه سيتذوقه ويعتاد عليه ويأنس به، ثم أيضا أهمية يبين لنا أهمية الرضاع يدلنا على إعجاز القرآن، وهو أن أول ما ينبغي أن يلتقمه الطفل بعد ولادته فثدي أمه ليرضع منه، وألا توليه غيرها أو صناعيا حتى ترضعه. قال: فإذا خفت عليه، أي من العدو الذي يطلبه وهو فرعون، فألقيه في اليم. اليم هنا هو النهر، نهر النيل كما نعلم، وإنما عبر باليم لأن المقصود به رميه في ذلك، فإذا كان المقصود رمي في اليم، رمي في البحر قيل اليم، ولذلك قال تعالى في عاقبة فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ما قال في البحر. ولا تخافي ولا تحزني. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ لا تخافي عليه من الأضرار المحتملة، ولا تحزني عليه بفراقه. فالخوف هو في أمر محتمل، والحزن في أمر واقع يعني ظاهر، وهو ما يتعلق بحال موسى، حال أم موسى، حزن على فراقه. قال الله تعالى: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هنا أولا قال إنا رادوه إليك، لماذا؟ يعني تطمينا لها بأن الله سيرده، فهو ضمان من الله لها بأن الله سيرده فألقيه. الثاني قال: وجاعلوه من المرسلين، فهي بشرى لها وتبشير بأنه سيبلغ وسيكبر سيكون رسولا، ولا شك أن هذا يحفزها على أن تصدق الوعد وتنفذه. هذه الآية الكريمة نسأل فيها سؤالا نعرضه على الإخوة ويجيبون بأنفسهم، أن فيها أمران وفيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، فليتأملها القارئ. ثم قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون. لماذا ما قال فأخذه آل فرعون؟ لماذا ما قال ما أخذه وإنما قال التقطه؟ لأن اللقطة هي أخذ شيء وجد صدفة أو وجد من غير طلب، فهنا التقطوه لأنهم وجدوه من غير طلب. وفي هذا إشارة مهمة للغرض، وهو أن هذا العدو لهم قد جاءهم من غير طلب، مع أنهم يطلبونه في البيوت ويتتبعونه، لكن هذا جاءهم من غير طلب منهم.
الشيخ محمد، يعني لو تأملنا في يعني هذه القصة الآن نسمعها كسرد لقصة، لكن لو يعني تأملنا في واقع هذه القصة، يعني أم موسى أم ومع ذلك يعني ترمي هذا الابن في اليم، يعني تصورنا شديد جدا على الأم في ذلك، يعني هل تطمين الله عز وجل في ذلك لها، يعني لباقي الآية هو الأثر في ذلك أم؟
ولا شك، لا شك أنها لم ترمه ولم يعني يطاوعها قلبها على رميه في اليم، إلا لأنه جاءها وعد الله وأمر الله عز وجل، فهو ألقيه في اليم، فهذه وهي مؤمنة كما نعلم أنها من سلالة بني إسرائيل الذين من أنبيائهم يوسف ويعقوب وإسحاق، فهي ما زالت بقية بني إسرائيل على الإيمان، فلما جاء الأمر آمنت. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان المؤمن والمؤمنة إذا جاءه أمر الله في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يمتثل مباشرة ولا يتردد أو يشكك في أمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا لم تتردد، لم تقول هذا ولدي كيف أرميه سيغرق، إنما جاءها أمر الله فصدقت مباشرة. وهذا يدعونا إلى أننا نؤمن ونوقن بوعد الله عز وجل ولا نشكك أو يأتينا الشيطان في ذلك. نعم. قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة يسمونها، أي أن المصير النهائي هو أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، وإلا هم لم يلتقطوه لأجل ذلك، وإنما التقطوه لأنهم وجدوه بل إنهم تبنوه، لكن العاقبة أنه لهم عدوا وحزنا. فهو لهم عدو بأنفسهم، سيكون عدوا لأنفسهم، سيكون سام في هلاكهم، وحزنا أنه سيكون سببا في ذهاب ملكهم واستصال يعني شأفتهم. ثم يقول الله عز وجل، وهنا وقفة مهمة أخي سعد حفظك الله والسامعين، انظر بارك الله فيك إلى أن هذا فرعون وقومه التقطوه وجعلوه ابنا لهم أو تبنوه كما قالت امرأة فرعون، ولا يدري ما عاقبته. وهذا يجعلنا نرجع إلى السنة الإلهية في أن الله عز وجل يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن الإنسان يحب ولده حبا عظيما يعني يعلقه به فيتعلق به قلبه حتى يكاد يظن أن هذا أسعد له من كل شيء، فيكون عدوا له، كما قال الله تعالى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي في في آية أخرى إن من أموالكم ومن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فالإنسان يا أخواني لا يعلق قلبه بإنسان مهما كان قربه إلا بأن يكون عونا له على طاعة الله أو يكون ناصحا له على مرضات الله سبحانه وتعالى، وألا يستخدمه إلا في طاعة الله عز وجل. كذلك المال، قد يكون الإنسان يتعلق بالمال ويظن أنه سعادته ثم يكون هلاكه على يديه أو بل فتنته وانحرافه نسأل الله العافية على يديه. كم رأينا من أناس نشأوا صالحين ففتح الله عليهم من أمواله من الأموال فكانت هذه الأموال صارفا لهم عن طاعة الله عز وجل وكانت سبب في انحراف، نعوذ بالله.
وكان يبكى شيخ محمد تشير إلى يعني برسالة إلى من مثلا أصيب بالفقر وهو يسعى إلى الغنى بقدر المستطاع وما ذلك لم يكتب الله عز وجل له ذلك، ربما أنه لو اغتنى كان
أحسنت. يعني قد يكون الله منعك من الغنى ومنعك من الولد ومنعك من مما تريد ومنعك من الوظيفة لأن هذه الأمور قد تكون سبب في هلاكك، والله تعالى أعلم وأحكم.
نعم.
قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لاحظ التصريح هنا بهم جميعا، لماذا؟ لأنهم كلهم شاركوا في المهمة وهي الإثم والخطيئة وفعل السوء والإفساد في الأرض، كلهم كانوا عونا لفرعون، ولذلك كل من كان عونا للمفسد فهو تبع له في الإثم والعقوبة. قال كانوا خاطئين، ليش قال كانوا خاطئين ولم يقل آثمين أو ظالمين؟ لأن خاطئين هنا تشتمل على معنيين، المعنى الأول أنهم خاطئين في أفعالهم تلك، والخطيئة تختلف عن الخطأ، الخطيئة هي الفعل الخطأ بتعمد، يعني هم تعمدوا الخطأ، أما الخطأ بنفسه فهو فعله بلا عمد. فهناك فرق بين مخطئ وخاطئ، المخطئ هو الذي يتعمد الخطأ فيفعل إثم متعمدا فهذا خطأ، والثاني خاطئ فهو الذي يفعل بلا عمد. ثم قال الله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ما أعظم هذه الآية التي تصور لنا قصة امرأة من النساء التي كمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كمل من نساء رجال كثير ولم يكن من النساء الأربع، ومنها آسية بنت مزاحم التي هي امرأة فرعون. لماذا كملت؟ لأنها برجاحة عقلها وبإشارتها على فرعون بأن يبقي هذا النبي الكريم وبنصحها له وبسعيها إلى الإصلاح وبإيمانها به، مع أنها امرأة أكبر طاغية في ذلك الزمان. تصور أكبر طاغية وتؤمن زوجته بهذا النبي، إن ذلك دليل على كمالها ومعرفتها للحق. وهذا يجعلنا بارك الله فيكم إلى أن نوجه خطابا إلى كل امرأة إلى أن تكون عونا لزوجها مهما كان زوجها، تكون عونا له على الخير والنصح وإرادة فعل ونفع الناس ونفع المستضعفين. هذا رجل، هذا طفل صغير يجب أن يرعى ويلطف به. فكلنا وكل امرأة ينبغي أن تكون عونا لزوجها على الأمر بالمعروف وعلى النصح وعلى النفع بالناس، وتكون عونا له على الدعوة إلى الله عز وجل. هذه المرأة أسوة، ولذلك ضربها الله أسوة للمؤمنين في قوله في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون.
نعم.
طيب قالت قرة عين لي ولك. قرة عين هي كناية عن السرور، فتقول اجعله قرة عين لي ولك. ماذا قال فرعون؟ أما لك فنعم أما لي فلا. فكان سبب قرة عين لها وسبب لهدايتها وضلاله وانحرافه. ثم بعد ذلك الحقيقة جاءت قصة أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من ماذا؟ لما أنه وقع في يد عدوه أصبحت قلبها فارغ من كل شيء إلا من موسى، قلقا عليه وحزنا، مع أن الله وعدها، لكن الضعف البشري إن كادت لتبدي به، يعني لتذهب للأسواق وتقول هذا ابني أو ابني، أو تصرخ به كما ذكر بعض السلف، لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يلجأ إلى الله في حال المصائب والمواقف الصعبة، خصوصا النساء ينبغي أن تعتمد على الله في ذلك ليربط على قلبها بالصبر ولتكون من المؤمنين. ثم قالت وقال الله تعالى: وقالت لأخته قصيه، يعني قالت قصيه، والقص هو التتبع الدقيق، يعني احرصي كل الحرص على النظر أين ذهب، والقص يشمل تتبع أثره وتتبع خبره. فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد، والجنب هنا بمعنى البعد، وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أنها تبحث عنه. ثم قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. لماذا حرم الله عليه المراضع؟ لأنه يريد الله تعالى أن يرجع إلى أمه فترضعه، ولهذا قال المراضع، مما يدل على أنهم جمعوا المراضع كلهن وبحثوا ما يستطيعون، فلم يجدوا من ترضعه إلا أمه، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على من يكفله؟ انظر إلى أنها قالت هل أدلكم، ولم أقول سأدلكم. التساؤل هنا لتبعد الريبة عن نفسها، فتعرض فلا تكون هي العارضة، وإنما تعرض عليهم ليكونوا هم الطالبين على أهل بيت، ولم يقل إلى أم. ما يدل على أن البيت أيها الإخوة، البيت كفالة الإنسان ليس في رضاعته، وليس في تغذيته، وليس في إعطائه مادة، وإنما في جميع ما يشمل الكفالة والرعاية، خصوصا فيما يتعلق بالأبناء، من جميع إصلاحهم ونصحهم وتربيتهم على الخير ونحو ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وهم له ناصحون، أي أنهم ناصحون له في كل ما يكون نصحا له وإخلاصا ونفعا. آخر آية يقول الله تعالى: فرددناه إلى أمه، أي كما وعد الله تعالى، كي تقر عينها به وترضعه كما وهي مطمئنة ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وهنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو حسن: من عمل عملا يحتسب، يعني عمل عملا له أجره فيه، يحتسب فيه الخير، يعني جمع بين العمل براتب ويحتسب في هذا الخير بنفع الناس، فهو كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وهذا يجعلنا نقول لكل العامل وكل موظف وكل موظفة أن الإنسان ينبغي أن يجعل من عمله نصيبا له في الدنيا بهذا الراتب، ونصيبا له في الآخرة بالنية الصالحة ونفع الناس والخلق الحسن والتعامل الطيب وتبليغ الدين ونحن ذلك. ثم يقول الله في ختام الأمر: ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون ما نريد من 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 هذه القصة كلها، أن نريد أن نمهد لتمكين هذا الطفل. وأيضا المعنى الثاني: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هؤلاء المشركين لا يعلمون أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يعلمون أن الله تعالى يريد أن ينصر المستضعفين ويمكن لهم في الأرض، وفي ذلك إشعار وتحذير لهم بأن ملكهم سيزول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد.
نفع الله بكم شيخ محمد على هذه الكلمات المباركة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الربيع، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. مشاهدينا الكرام، في هذه أو في هذا المقطع رسالة إلى كل من يدعي أن حقوق المرأة مهضومة في الإسلام، فنقول له: اقرأ هذه الآيات وتبصر وانظر كيف خاطب الله عز وجل النساء، وكيف أعزها، وأي إعزاز، وكيف أكرمها، وأي إكرام في القرآن كاملا، ومنها هذه القصة. أسأل عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لقاءنا القادم بإذن الله سيكون بضيافة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة العاملين معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا.